والآن مع شرح مكرر المصطلح، شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث للعلامة البيقوني بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المحاضرة 14.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إخواني أخواتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم على التوحيد والسنة دائما أبدا. لقاء جديد أيها الأحبة مع هذه الدورة العلمية المباركة ضمن دروس أكاديمية الرشاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أكاديمية موفقة، وأن ينفع بها إخواننا وأخواتنا في كل مكان. ومع دروس مصطلح الحديث مع شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على المنظومة البيقونية، وقد وصلنا إلى نوع جديد من أنواع الحديث وهو الحديث العزيز. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف في هذا البيت قسمين من أقسام الحديث، وهما العزيز والمشهور، وبهما يتم التاسع والعاشر من أقسام الحديث التي في النظم.
نعم، ذكر المؤلف في هذا البيت من أبيات المنظومة قسمين جديدين من أقسام الحديث، وهما العزيز والمشهور. العزيز في قوله عزيز، والمشهور في قوله مشهور، ثم عرف العزيز والمشهور، وبهذا يتم القسم التاسع والعاشر. نصل إلى التاسع والعاشر، وقد سبق معنا الأقسام التي مرت، ثمانية أقسام: الصحيح والحسن والضعيف والمرفوع والمقطوع والمتصل والمسند والمسلسل، كل هذه الأنواع قد سبقت، وقد وصلنا إلى هذين النوعين. فما الحديث العزيز وما الحديث المشهور؟ نعم.
قال الشيخ رحمه الله: العزيز في اللغة مأخوذ من عز إذا قوي.
ابتداء، العلماء يذكرون العزيز والمشهور في أقسام الأحاديث الأحاد، فالأحاد عندهم غريب وعزيز ومشهور، هذا من أقسام الأحاد. ما لم يتواتر، ما لم يصل لحد التواتر فهو أحاد، وهو غريب وعزيز ومشهور. إذن فالعزيز والمشهور من أقسام الأحاد، من أقسام الأحاد. بدأ بالعزيز. نعم.
العزيز في اللغة مأخوذ من عز إذا قوي، وله معاني أخرى.
من عز إذا قوي، هذا في اللغة، وبهذا يتفق مع الإصطلاح كما سيأتي، لأنه قوي بروايته من طريق آخر، أو شارك الراوي هنا راو آخر، فلهذا سمي عزيزا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فعززنا بثالث، أي قوينا. نعم. فهنا أيضا قوي الواحد بمجيء الثاني. نعم.
وله معاني أخرى، منها القوة والغلبة والامتناع.
نعم، هذه في اللغة العزيز، منها أيضا معانيه القوة، الغلبة، الامتناع، منه كذلك القلة، ومنه كذلك القلة. فيقال مثلا: هذا الراوي قليل الرواية عزيز المخرج. يقال في قليل الرواية عزيز المخرج أو عزيز الحديث، يعني قليله. يقال في الراوي لقلة روايته، إذا كانت روايته قليلة فيقال هذا عزيز المخرج، عزيز الحديث. ما معنى ذلك؟ يعني قليل الحديث. فهناك من الرواة ما هو عزيز المخرج، أي قليل الرواية، عزيز الحديث يعني قليل الرواية. والغالب في هؤلاء إما أنهم يكونوا مجاهيل أو ضعفاء، هذا الأكثر من هؤلاء، يكون مجهولا أو يكون ضعيفا. فمن معاني أيضا العزيز في اللغة القلة، ومنه يقال هذا الراوي عزيز المخرج أو عزيز الحديث، يعني قليل الحديث. نعم.
لكن الذي يهمنا في باب المصطلح هو المعنى الأول وهو القوة.
نعم، وذلك لمجيئه ب أو لمساند هذا الراوي راو آخر، ومن هنا عز يعني قوية. نعم.
أما في الاصطلاح فهو ما رواه اثنان عن
الاصطلاح اثنان. يعني عند أهل الفن، الاصطلاح يعني عند أهل الفن، فيكون اللفظ له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح عند أهل العلم المتخصصين، وهذا الذي يعنينا. لكن هناك دائما ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ارتباط بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي. نعم. فالذي يهمنا هو المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي. فما المعنى الاصطلاحي العزيز؟ إذا قيل هذا الحديث عزيز، فما معنى عزيز؟ قليل أو ماذا؟ نعم.
أما في الاصطلاح فهو ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند. والمؤلف هنا لم
هذا تعريف الشيخ هنا، قال هو ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند. حقيقة هذا التعريف في نظري فيه إيهام وقصور، لأن شيخنا قال وما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند، معنى أن سورة العزيز يكون الإسناد هكذا، رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند. وهذا كما قلت لكم فيه إيهام وإجمال وقصور، فإن الصحيح في تعريف العزيز هو ما لا تقل طبقة من طبقاته، ما لا تقل أي طبقة من طبقاته عن اثنين، وما كان في طبقة من طبقاته اثنان، أو باختصار ما كان في أقل طبقة من طبقاته راويان فقط، هذا باختصار ما كان في أقل طبقة من طبقاته راويان فقط. طب قد يقول قائل وما الفرق بين هذا التعريف ذكره أهل العلم وتعريف العلامة العثيمين؟ تعريف العلامة العثيمين ظاهره أنه يلزم أن يكون في كل طبقة راويان، أما هذا التعريف وهو ما كان في أقل طبقة من طبقات راويان فقط، يعني أنه لو جاء راويان في طبقة واحدة من الطبقات ولم يتقل طبقة عن اثنين فيكون عزيزا، لأنه لو قل في طبقة من الطبقات أين صار غريبا. أما لو زاد في طبقات عن اثنين صار فتح صار أربعة، المهم لكن جاء في طبقة من الطبقات اثنان صار عزيزا. فلو جاء في طبقة من الطبقات اثنان ولم يقل في طبقة من الطبقات عن اثنين فهو عزيز، ولو أنه في الطبقات الأخرى زاد عن عشرة إلى عشرين هذا لا إشكال فيه، المهم أن يكون في طبقة من الطبقات ماذا؟ أن يكون في طبقة من طبقات اثنان. طب لو كان في طبقة من طبقات واحد، يعني في طبقة فيها واحد طبقة فيها اثنان وسائر الطبقات خمسة عشرة، هذا نقول غريب، الاعتبار بالاقل في اي طبقة من طبقات الاعتبار بالاقل. فلو انه جاء في طبقة من طبقات واحد هذا يكون غريب، طيب جاء اثنان في طبقة من طبقات هذا يكون عزيزا. يبقى اذا يكفينا في طبقة من الطبقات ان يكون عندنا راويان بشرط الا تقل طبقة من طبقات عن راويين. اما تعريف الشيخ ظاهره ان يكون في كل طبقة راويان، تعريف الشيخ ظاهره ان يكون في كل طبقة راويان، هذا تعريف الشيخ، لانه قال ما روى اثنان عن اثنين عن اثنين، يبقى هذه الصورة التي لابد ان تتوافر فيه، يروي اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين. طب لا روى اثنان عن خمسة عن سبعة عن عشرة، لا يكون عزيزا على تعريف الشيخ. والصحيح يكون عزيزا طالما انه جاء في طبقة من طبقات راويا، بشرط الا يقل في طبقة عن الراويين. فما ذكره الشيخ هنا صورة العزيز لا اشكال، هذا اذا جاء الاسناد فيه رواه اثنان عن جاء حديث في اسناده رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين متى الاسناد، هذا عزيز لا اشكال. لكن هل هذا شرط؟ هل هذا شرط؟ لا ليس شرط. الشرط ان ياتي في طبقة من الطبقات اثنان ولو في سائر يزيد عن الاثنين، بشرط الا قل عن الاثنين، ان قل فهو الغريب. نعم.
والمؤلف هنا لم يشترط أن يكون مرفوعا، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، لأنه قال مروي اثنين ولم يقل مروي اثنين مرفوعا، ولهذا فإنه لا يشترط في العزيز أن يكون مرفوعا.
نعم، المهم الإسناد، المهم أن إسناد المرفوع الموقوف المقطوع هذا الإسناد الذي يكون معنا وهو عبارة عن طبقات، ألا تقل طبقة من هذه الطبقات عن اثنين، لكن لا يلزم أن تكون طبقاته كلها مكونة من رويين عن رويين عن رويين. الله المستعان. نعم.
ووجه تسميته عزيزا لأنه قوي برواية الثاني، وكل
هذا هو لأنه العزة هنا من القوة، وهنا من القوة، وما معنى القوة هنا؟ قوي برواية الثاني. نعم.
وكلما كثر المخبرون ازداد الحديث أو الخبر قوة.
نعم.
فإنه لو أخبرك ثقة بخبر ثم جاء ثقة آخر فأخبرك بنفس الخبر ثم جاءك ثالث ثم رابع فأخبروك بالخبر لكان هذا الخبر يزداد قوة بازدياد المخبر به.
نعم لا شك لا شك. نعم.
وقوله أو ثلاثة أو للتنويع، ومن حيث
قال مروي اثنين، عرفنا العزيز مروي اثنين ما معنى مروي اثنين، وأنه يلزم يكون هذا في كل، هل يلزم أن يكون هذا في كل طبقات؟ الجواب لا، يكفي طبقة يكون فيها راويان بشرط ألا يقل ذلك عن الراويين. طيب هنا قال البيقوني رحمه الله مروي اثنين أو ثلاثة، أو هنا معناها قال الشيخ
قوله أو ثلاثة أو للتنويع، ومن حيث الصيغة يحتمل أن تكون للخلاف، لكنه لما قال فيما بعد مشهور مروي فوق ما ثلاثة عرفنا أن أو هنا للتنويع، يعني أن العزيز هو ما رواه اثنان عن اثنين إلى آخره، أو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى آخره، فما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهى السند يعتبر في رأي المؤلف عزيزا لأنه قوي بالطريقين الآخرين.
نعم، هذا الكلام عليه ملاحظتان، ملحوظة على الناظم وملحوظة عن الشارح. أما فقوله أو ثلاثة، وأول التنويع يعني أدخل الثلاثة في تعريف العزيز، فالعزيز وما كان في طبقة من طبقاته رويان أو ثلاثة، والمشهور عند أهل العلم أن الثلاثة مشهور وليس حد العزيز، أن ذلك في حد المشهور وليس العزيز، فإنه يكون مشهورا ولا يكون عزيزا، فإنه يكون مشهورا ولا يكون عزيزا. نعم. يبقى هذه الملاحظة، ويبقى هذه ملاحظة على من؟ هذه ملاحظة على الناظم، وهو أنه أدخل ثلاثة ولا ينبغي أن تدخل الثلاثة، بل المشهور عند أهل العلم هو في العزيز ما كان في طبقة من طبقات ثلاثة اثنان ولا يقل عن اثنين. طيب أما الملاحظة التي على الشارح فقد فسر الثلاثة أيضا فقال أو مروا ثلاثة عن ثلاثة إلى آخر. فمروا ثلاثة عن ثلاثة لم تسلم يعتبر في رأي المؤلف عزيز، لا ليس ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، كما قلنا ما كان في طبقة من طبقاته ماذا راويا، أو على الثلاثة لما أدخلها الناظم، أو يكون في طبقة من الطبقات ثلاثة وليس يلزم أن يكون في الطبقات الثلاثة في جميع طبقات الثلاثة أو الاثنين. مثل الغريب أقول في طبقة من طبقات راوي، لا يلزم أن يكون في كل الطبقات راوي. فحد الغريب يكون راوي عن راوي عن راوي عن راوي، لا، حديث إنما الأعمال بالنيات حديث غريب وفيه الغرابة وهو تفرد الواحد في طبقات عديدة ثم بعد ذلك تواتر، ومع ذلك هو غريب، فلا يلزم أن يكون هذا في كل طبقة. كذلك العزيز لا يلزم أن يكون الاثنان في كل طبقة أو الثلاثة على قول الناظم هنا في كل طبقة، بل يكون في طبقة واحدة من الطبقات. فالصحيح إذن أنه في العزيز يكون في إحدى طبقاته راويان، فإذا كان في إحدى طبقاته راويان ولا تقل طبقة من الطبقات عن الراويين فهذا العزيز، أما الثلاثة فهذا في المشهور. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولكن المشهور عند المتأخرين أن العزيز هو ما رواه اثنان فقط.
نعم.
وأن المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر، وعلى هذا فيكون قول المؤلف أو ثلاثة مرجوحة، والصواب أن العزيز هو ما رواه اثنان فقط من أول السند إلى آخره.
نعم.
أما لو رواه
الصواب أن العزيز هو ما رواه اثنان فقط من أول السند إلى آخره كما قلنا هذا لا يلزم. طيب هنا مسألة، طيب نكمل هذه العبارة. قال أما لو رواه،
أما لو رواه اثنان عن واحد عن اثنين عن اثنين إلى منتهى فإنه لا يسمى عزيزا، لأنه اختل شرط في طبقة من الطبقات، وإذا اختل شرط ولو في طبقة من الطبقات اختل المشروط.
صحيح، وهو فيما إذا كان أقل هذا واضح، فلو رواه واحد في جميع في طبقة من الطبقات يكون غريبا، لكن ظاهر كلام الشيخ أنه لو زاد أيضا يكون قد اختل شرط، لأن الشيخ يقول ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين، معناه أن لو رواه اثنان عن ثلاثة يبقى اختل الشرط، وليس ذلك بصحيح، إنما يختل الشرط فيما إذا كان في طبقة من الطبقات أقل من العدد المحدود. أما إذا زاد بعد ذلك في الطبقات أو في طبقة من الطبقات فإن هذا لا يضر، فالزيادة لا تضر طالما أنه عندي العدد في طبقة من الطبقات، يبقى أنا أعتبره طبقة واحدة. ولذا احنا قلنا في التعريف الذي ذكرناه وذكره العلم وهو ما كان في أقل طبقة من طبقات الرويان فقط، ما كان في أقل طبقة يعتبر طبقة واحدة، لو زاد بعد ذلك يضر. طب لو قال يبقى خالف الشرط، لأن هناك في طبقة أقل من الاثنين. واضح؟ واضح. طيب سؤال، هل يشترط في طبقة الصحابة أيضا الاثنان أو هذا في من بعد الصحابة؟ إذ قد يقول قائل لسنا نحتاج في الصحابة إلى الاثنين، يكفي الواحد لأنهم عدول. قلنا المسألة هنا ليست متعلقة بصحة أو بعدمه، المسألة هنا متعلقة بحد التعريف، بحد التعريف. وعليه لما نقول في طبقة من طبقات اثنان يبقى إذن شرط أساسي ألا تقل طبقة من طبقات اثنين حتى في طبقة الصحابة، حتى في طبقة الصحابة. فلو جاءت جميع الطبقات فيها اثنان إلا طبقة الصحابة فيها واحد قلنا الحديث ماذا غريب وليس عزيز. واضح يا إخواني؟ نعم.
قال الشيخ رحمه الله وهل العزيز شرط للصحيح؟
هذه مسألة، هل العزيز شرط للصحيح؟ يعني بمعنى طالما أنه جاء في طبقة من الطبقات راويان يكون صحيحا؟ نعم. الجواب
نقول إن العزيز ليس شرطا للصحيح، وقال بعض العلماء بل إنه شرط للصحيح، قالوا لأن الشهادة لا تقبل
يعني إلا بعض جعل ما من شرط الصحة ألا يقل رواته عن اثنين فيكون اثنان وكذا، هذا شرط الصحة، لكن هذا ليس بصحيح. كما قلنا الصحة متعلقة عندنا بالاتصال والعدالة والضبط وعدم النكارة والشذوذ وغير ذلك. نعم.
قال: لأن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين، ولا شك أن الحديث عند عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مشهود به، ولهذا فإن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم.
ولكن قد سبق لنا في كلام المؤلف أن هذا ليس بشرط، وهو في قوله: ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل ولم يذكر اشتراط أن يكون عزيزا.
هذا صحيح، هذا صحيح أنه ليس العزيز من شرط الصحة. نعم.
ويجاب عن قول من قال بأن الشهادة لا تقبل إلا باثنين بأن هذا خبر وليس بشهادة.
نعم. الرواية خبر وليست بشهادة. نعم.
والخبر يكفي فيه الواحد، بدليل أن المؤذن يؤذن ويفطر الناس على أذانه مع أنه واحد، لأن هذا خبر ديني يكفي فيه الواحد.
نعم.
ويدل لهذا أن العلماء اتفقوا على قبول حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث في ثلاث طبقات ولم يروى إلا عن واحد واحد.
نعم نعم، في طبقة الصحابة لم يروه إلى واحد وهو عمر رضي الله عنه، بعد ذلك أيضا طبقة ثم طبقة، فعلقمة بن وقاص الليثي ومحمد بن نريم التيمي، كل واحد انفرد في طبقته. فهنا هذا قبل لأنه خبر مع أنه جاء في ثلاث طبقات ماذا؟ راو واحد، ومع ذلك قبل. إذن الحديث من باب الخبر وليس من باب الشهادة، ولهذا لا يلزم فيه راويان ليكون صحيحا. نعم.
فدل ذلك على أنه ليس من شرط الصحيح أن يكون مروي اثنين فأكثر.
نعم. إذن هذا هذه مسألة، هل العزيز شرط للحديث الصحيح؟ الجواب لا. وقول القائل بأنه شرط على اعتبار أنه شهادة، والشهادة إنما يكون فيها الاثنان لا تقبل من اثنين، فالجواب هذا من قبيل الخبر. ثم قد يقال حتى في الشهادة، الشهادة مختلفة، ليست جميع الشهادات يلزم فيها الاثنان، ليس يلزم، قد يأخذ شهادة الواحد مع يمينه، قد يأخذ شهادة المرأة فيما تختص به، هناك ما يلزم له أربعة من الرجال العدول، هناك ما يلزم له اثنان من الرجال، هناك ما تشهد فيه المرأتان، وهكذا الشهادة نفسها تختلف. لكن على كل الحديث من باب الخبر، ولهذا لو أن الحديث كان في طبقة من طبقات راوي واحد لكان صحيحا، طالما أن هذا الراوي ثقة، طالما عدل وضابط والإسناد متصل فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم. هذا بالنسبة للعزيز. نعم.
قوله: مشهور مروي فوق ما ثلاثة، هذا رأي المؤلف، وعلى القول الراجح نقول مشهور مروي فوق ما اثنين.
نعم.
فالمشهور على كلام المؤلف هو ما رواه أربعة فصاعدة، وعلى القول الصحيح هو ما رواه ثلاثة فصاعدة ولم يصل إلى حد التواتر.
نعم. يبقى إذن لما رجح هو مروي اثنين أو ثلاثة، جعل حد المشهور كام؟ فوق ما ثلاثة، فوق ما ثلاثة. وهذا أيضا في ملاحظة، الملاحظة الأولى فوق ما ثلاثة فجعل البداية من الأربعة، والملاحظة الثانية أنه أطلق فوق ما ثلاثة، يعني لو رواه مئة، طيب لو رواه مئة في كل طبقات نقول هذا مشهور؟ لا، يعني مشهور مع الاصطلاحي لا، وإلا قد يكون مشهور بالمعنى الآخر والمستفيض، وهذا قد يطلق على الغريب وقد يطلق على العزيز وقد يطلق على المتواتر. قال: هذا حديث مشهور، مشهور هو غريب، مشهور وهذا شهرة أخرى، إنما المشهور بالمعنى الاصطلاحي هو ما لم تقل طبقة من طبقاته عن ماذا؟ عن ثلاثة، عن ثلاثة، ما كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة فقط، ولو أنه زاد في الطبقات الأخرى. يبقى قول الشيخ هنا أيضا رحمه الله، فالمشهور على كوالف هو مراه أربعة فصعيدا، وعلى القول الصحيح هو مراه ثلاثة فصعيدا، لابد نضع هنا قيدا ألا وهو ما رواه ثلاثة فصعيدا في إحدى ما رواه ثلاثة أو ما لا يقل في طبقة من طبقات عن ثلاثة، فالزيادة لا تغير مفهوم العزيز، وأما إذا قل في طبقة من طبقات عن ثلاثة إلى اثنين صار عزيزا أو إلى واحد صار غريبا. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والمشهور يطلق على معنيين هما.
يبقى إذا ما تعريف المشهور؟ نقول برضو أيضا ما كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة رواه فقط، ما كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة رواه فقط، إن زاد فلا يضر، إن قل أضر بالشرط، أضر بالشرط. والغريب بالمرة نقول أيضا ما كان في أقل طبقة من طبقاته راو واحد. يبقى إذن ما كان في أقل طبقة من طبقات راو واحد هو الغريب، ما كان في أقل طبقة من طبقات الرويان فهو العزيز، ما كان في أقل طبقة من طبقات ثلاثة فهذا هو المشهور، ولا يضرني الزيادة. واضح يا أخواني؟ نعم، هذا هو الضابط، انتبهوا بارك الله فيكم. نعم.
قال: والمشهور يطلق على معنيين هما، الأول ما اشتهر بين الناس، الثاني ما اصطلح على تسميته مشهورا.
نعم، هذا المشهور يطلق على معنيين هما ما اشتهر بين الناس، ليس هذا هو المراد بالمعنى الخاص هنا، والثاني ما اصطلح على تسميته مشهورا عند أهل الفن، وهذا هو المراد. طيب. نعم.
أما ما اشتهر بين الناس فإنه أيضا على نوعين: ما اشتهر عند العامة، الثاني ما اشتهر عند أهل العلم.
نعم، ما اشتهر عند الناس هذا نوعان، الأول ما اشتهر عند الناس الذين هم عوام ولا يدرون عن الحديث، لكن اشتهر عنده، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطي ماذا السائل الصدقة ولو جاءك على مثلا فرس، أو يقولون خير أمتي في المدن، هذا مشهور عندهم، خير أمتي في المدن مثلا، نعم، اطلب العلم ولو في الصين، هذا مشهور عند الناس. نعم. الثاني مشهور عند أهل العلم، يقول الشيخ مشهور عند أهل العلم، ومشهور عند أهل العلم قد يكون مشهور عند أهل العلم بالحديث، وقد يكون مشهور عند أهل العلم بالفقه، وقد يكون مشهور عند أهل العلم بالأصول، وهكذا. نعم.
فأما مشهور عند العامة فلا حكم له، لأنه قد يشتهر عند العامة بعض الأحاديث الموضوعة، فهذا لا عبرة به،
لأنه ليس من أهل الشأن. لا أقول هذا الحديث صحيح لأن العامة تلقته بالقبول، وأقصد بالعامة عوام الناس، لا، نعم، لأن عوام الناس ليس علماء، وقد يشتهر عندهم الشيء، بل إن عوام الناس ينسبون إلى القرآن ما ليس منه، يقولون لك الله يقول في القرآن اسعى يا عبد ونسعى معاه، وليس هناك آية تقول هذا. نعم.
ولا أثر لاشتهاره عند العامة، لأن العامة ليسوا أهلا للقبول أو الرد حتى نقول إن ما اشتهر عندهم مقبول، ولهذا نجد كثيرا من الأحاديث المشتهرة عند العامة قد ألف العلماء فيها مؤلفات، مثل كتاب تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث.
نعم.
ومما اشتهر من الأحاديث عندهم خير الأسماء ما حمد وعبد،
هذا مشهور عندهم، خير الأسماء ما حمد وعبد، هذا مشهور عندهم، وهذا ليس بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا مشتهر عند العامة على أنه حديث صحيح، وهو حديث لا أصل له، ولم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
نعم، هذا الحديث هو الحديث الصحيح، هذا الحديث هو الحديث الصحيح، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. نعم.
ومثله حب الوطن من الإيمان وهو مشهور عند العامة على أنه حديث صحيح وهو حديث موضوع مكذوب، بل المعنى أيضا غير صحيح، بل حب الوطن من التعصب.
نعم، بل تعليق الشيخ أيضا قاصر، والعموم في قول الشيخ حب الوطن من التعصب ليس بإطلاق صحيح. حب الوطن قد يكون فعلا من التعصب وقد يكون من الإيمان. حب الوطن من أجل الدين من الإيمان، حب الوطن مقدما على الدين من التعصب والجاهلية. يبقى إذن لا الإطلاق حب الوطن إيمان بإطلاق صحيح من جهة المعنى، ولا أيضا حب الوطن من التعصب بإطلاق صحيح، ولكن نقول حب الوطن من أجل الدين دين وإيمان، وحب الوطن على الدين مقدما على الدين أعارض به الدين، حب الوطن لأجل الوطن ولو خالف الدين، هذا من الجاهلية. ولهذا فوطننا تبع لديننا، فمن قدم الوطن على الدين ما قبل قوله، ومن جعل محبة الوطن ليست من الدين لم يقبل قول. محبة الوطن من الدين، محبة الوطن من الدين إذا كانت محبة شرعية. إذن الفيصل هو المحبة الشرعية. نعم أحب وطني، نعم أدافع عنه، نعم أعتز به، نعم إذا دهمه عدو وجب علي أن أدفع، نعم إذا أساء إليه أحد وجب أن أرد الإساءة، وهكذا. لكن لا أجعل حب الوطن كما يقال وطنية والعروبة والقومية مع تنحية الدين. فإذا قال قائل الدين قلنا لا لا، الوطنية هي القاعدة التي يتعامل عليها الناس هنا وفقط، دعك من الدين، هذا الدين يوجد الفوارق. نقول يوجد الفوارق الشرعية لكن لا يوجد الفوارق غير الشرعية. وعليه فمن معنى من غير المسلم في وطننا هذا وطنهم أيضا، ولا ينبغي أن نطردهم منه ولا أن نضيق عليهم فيه طالما أنهم على الشرط الشرعي وأنهم ليسوا محاربين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا ومن تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم.
ومثله حديث يوم صومكم يوم نحركم، هو مشهور عند العامة على أنه حديث صحيح وهو لا أصل له.
نعم.
ومثله ما يقال رابعة رجب غرة رمضان فيها تنحرون.
نعم.
وهو حديث منمق لا أصل له، ويعني أن اليوم الرابع لرجب هو اليوم الأول لرمضان وهو اليوم العاشر لذي الحجة، وهو باطل غير صحيح.
نعم.
والنوع الثاني هو المشهور عند العلماء، فهذا يحتج به بعض العلماء وإن لم يكن له إسناد، ويقول لأن اشتهاره عند
انتبهتم، إذا هذا النوع الأول من المشهور عند الناس هو المشهور عند العام، وتبين من هذا أنه قد يكون فيه الصحيح وقد يكون فيه الضعيف وقد يكون فيه الموضوع، وهو مشهور عند الناس. نعم. النوع الثاني من المشهور هو المشهور عند العلماء. نعم.
فهذا يحتج به بعض العلماء وإن لم يكن له إسناد، ويقول لأن اشتهاره عند أهل العلم وقبولهم إياه وأخذهم به يدل على أن له أصلا.
نعم، مشهور عند العلماء، قال فهذا يحتج به بعض العلماء وإن لم يكن له إسناد، ويقول لأن اشتهاره عند أهل العلم وقبولهم له وأخذهم به يدل على أنه أصلا. هذا طبعا الكلام فيه أيضا يحتاج إلى ضوابط. هناك مشهور عند العلماء، مشهور يعرفون العلماء هذا مشهور، لكن بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه،
هذا لا يقال في إسناده شرطة عن إسناد، إنما يحكم عليه باللائق به، هو صحيح أم ضعيف، فترجح من جهة الصحة والضعف. فإن اشتهار عند العلماء ليس وحده يكفي، إنما هناك مشهور عند العلماء ويقبلونه ولا يردونه، فهذا الحديث يكون حديثا مقبولا معمولا به. الشيخ يقول هنا يدل على أن له، على أن له ماذا؟ على أن له أصلا، وكأن كلام الشيخ هنا يعني معناه أنه أخذ صحته من من؟ من ماذا؟ من غير، يدل على أن له أصلا، وليس هذا باللازم. فهناك مشهور من جهة أن المعنى صحيح، وهذا لا يقول العلماء فيه هذا الحديث حديث ماذا؟ هذا الحديث متلقا بالقبول، إنما المعنى متلقى بالقبول. ولا هناك أحاديث ضعيفة كثيرة جدا جدا في الذكر والطاعة وغير ذلك وبعض الأشياء، ولها أحاديث صحيح، فلا يصحح هذا الحديث ولا يقال تلقي بالقبول، نظرا لأن له أصلا في الأحاديث الصحيحة، أو أن له أصلا في القرآن أو السنة. لا، انتبههم، هناك فرق بين الحكم على المعنى ويقال هذا المعنى صحيح، هذا لا يقول فيه العلماء هذا الحديث متلقا بالقبول، هذا الحديث تغني شهرته عن إسناده، لا، إنما يقال هذا الكلام في الأحاديث التي لا ينظر في أسانيدها، ولو كانت أسانيدها ضعيفة فإن هذه الأحاديث حجة بنفسها، فهذه الأحاديث صحيحة، صحيحة بماذا؟ باشتهارها عند سائر العلماء وعدم رد ذلك، صحيح عندهم بماذا؟ بتلقيهم بالقبول والقول بمقتضاها وأحكامها حتى ولو كانت من الغيبيات، فتثبت بها العقائد وتثبت بها الأحكام، ولم يختلف العلماء فيها، بخلاف الحديث الذي له معنى صحيح، فهذا قد يقال الأمة تلقت المعنى هذا بالقبول، تلقت المعنى بالقبول ليس تصحيحا للحديث، تلقت المعنى بالقبول لا يقال تلقته الأمة بالقبول، هذا الحديث مما تلقته الأمة بالقبول لا يقال في المعنى، إنما الحديث نفسه، الحكم على الحديث نفسه. والدليل على ذلك أنه كم من معنى مقبول عند العلماء ولا زال العلماء يحكمون عليه بالضعف، ولا يقال فيه هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول. هات كده حديث ضعيف، حديث ضعيف العلماء يضعفونه ومعناه صحيح ويعبر عنه بالتعبيرين الأتيين: واحد، أن يقال هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول. اثنان، هذا الحديث يغني اشتهاره عن إسناد. هات لي هذا الحديث، لا يوجد، إنما يقال هذا الحديث ضعيف ومعناه صحيح، هذا الحديث ضعيف ومعناه ماذا؟ ومعناه صحيح. إنما كلمة له أصل هذه قد يرجح بها في أنواع من الأحاديث، يقال بس هذا مرسل، والمرسل هذا أنا أعمل به لماذا؟ لأن له أصلا، ولأن الصحابة عمل بهذا، ولأنه تعددت مخارجه، هذا بقى تكون قاعدة خاصة. إذا انتبهوا بارك الله فيكم، بين المعاني الأتية التي ذكرناها أو المعاني السالفة هذه، حديث مشهور عند العلماء لا يلزم أن يكون متلقا بالقبول، أو لا يلزم أن يكون صحيحا، قد يكون مشهور عند العلماء ولكنه ضعيف، مشهور يعني يعرفه العلماء لكن قد يكون ضعيف، مشروع عند الفقهاء لكن ما يؤخذ به، ضعيف. وقد يلزم من الشهرة الصح، وهو ماذا؟ في هذا النوع الخاص، وهو الحديث المتلقى بالقبول أو الذي يقال فيه تغني شهرته عن إيه؟ عن إسناده. انتبهتم؟ نعم. إذن هذا الحديث الذي تلقي بالقبول أو إسناده شهرته تغنى عن إسناده، هذا الحديث لا يقال يدل على أنه أصلا، لا، قد يكون هو بنفسه حجة، لأنه قد يتعلق بغيبيات، قد يتعلق بأحكام خاصة لا توجد في الأحاديث الأخرى، من التنصيص على بعض المقادير المعينة في عبادات، من التنصيص على كذا، لا يقال فيه هذا الكلام أن له أصلا. نعم. ومن ذلك
حديث لا يقاد الوالد بالولد يعني لا يقتل الوالد بالولد قصاصا، وهو مشهور عند العلماء، فمنهم من أخذ به وقال لأن اشتهاره عند العلماء وتداولهم إياه واستدلالهم به يدل على أن له أصلا، ومن العلماء من لم يعتبر بهذا، ومنهم من فصل وقال إن لم يخالف ظاهر النص،
إن خالف،
إن لم يخالف،
إن خالف ظاهر النص فهو مردود. عندك إيه؟
إن لم يخالف ظاهر النص فهو مقبول.
طيب يعني أما إن خالف نفس العكس، يعني عكس يمكن النسخة عندك بس هي المعنى واحد. نعم.
أما إن خالف ظاهر النص فهو مردود، وهذا أقرب الأقوال الثلاثة، وهو أن ما اشتهر بين العلماء ينظر فيه، فإن لم يخالف نصا فهو مقبول، وإن خالف نصا فليس بمقبول.
إذا عرفتم، إذا كلمة مشهور بين العلماء فيها تفصيل، كوني أنا آخذ هذا المشهور مع إنه بعض العلماء لم يأخذ به وقل مشهور، إذا ليس هو المشهور المتلقى بالقبول. انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا، يبقى المشهور المتلقى بالقبول غير المشهور عند العلماء. بس مشهور عند العلماء نعم، لكن هل العلماء تلقوا بالقبول أم تنازعوا فيه؟ تنازعوا فيه، يبقى ينظر إلى الحديث في حد ذاته، أو صحيح أم ضعيف. ومن هنا التمثيل بهذا الحديث، وهو لا يقتل، لا يقاد الوالد بالولد، هذا ما يقال بأنه متلقى بالقبول، مشروع متلقى بالقبول أو مشروع عند الناس يستوجب أن أصحب هذا الشهرة، لا، ينظر هل هذا الحديث ضعيف أو صحيح، فعند من يصحح الحديث سوف يقول به وإن لم يكن مشهور، وعند من يضعفه سوف يرده ولو كان مشهور. فالذي لم يعمل به إما أنه لم يثبت عنده، أو أنه باجتهاده يرى أنه خالف النص. ولهذا الشيخ قال فمثلا لا يقاد الوالد بالولد، الوالد بالولد مخالف، أكمل،
مخالف لظاهر النص، وهو قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، بل ويخالف قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس الحديث.
لكن الكلام هذا في نظر، هذا لو أني أضاعف الحديث نعم، لكن لو الحديث عندي صحيح، وهذا حديث قد رواه أحمد وقد رواه ابن ماجه وقد رواه الترمذي وصححه ابن الجارود وصححه البيهقي وصححه من المتأخرين من المعاصرين العلامة الألباني، فالحديث صحيح، وبالتالي إذا قلنا بصحة الحديث فلا يخالف ماذا؟ ظاهر القرآن. ظاهر القرآن ما هو؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لكن نقول الحديث يدل على خصوصية ماذا؟ ما إذا قتل الوالد الولد، مثل ما أن هذا النص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يخصص بماذا؟ ما إذا كانت النفس كافرة، يخصص بماذا؟ ما إذا كانت النفس ماذا؟ من العبيد مثلا، وهكذا. يبقى إذن هذا عموم، كذلك أيضا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وكذا. طب الحر بالحر، هذا الحر المسلم بالحر المسلم لكن ليس بالكافر. طيب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يبقى إذن إذا صححنا الحديث حملناه على الخصوصية، يعني يستثنى من هذه العمومات ماذا؟ ما إذا قتل الوالد ولده، ما إذا قتل الوالد ولده، وهذا هو الصحيح. إذن ما اشتهر عند العلماء نقول إذا اشتهر عند العلماء فتلقوه بالقبول فهذا حديث صحيح ولا ينظر إلى إسناده. تقول لك إن إسناده ضعيفة، نقول احذف الإسناد كله خذه معك، فإن شهرته وتلقي الأمة بالقبول هو أعظم إسناد. نحن حينما نطرح هذا الإسناد الضعيف لا نهمش الإسناد، ولا نقول بأن الحديث يصح بالإسناد، ما يصح حديث إلا بإسناد. لكن الإسناد هنا ماذا؟ إسناد الأمة بأسرها فقد تلقط بالقبول. أفتصحح بإسناد بالإسناد الواحد ولا تصحح بإسناد أمة؟ إذن الإسناد موجود عندنا لكنه الإسناد ماذا؟ الذي هو الأمة التي تلقط بالقبول. أما إذا اشتهر وقد صححه البعض وضافه البعض فلا يقال فيه تلقت الأمة بالقبول. فإن قال قائل الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول إذا اشتهر القبول للمعنى وليس لصحة الحديث، نقول القبول للمعنى موجود في مئات الأحاديث الضعيفة، فلماذا لم يعبروا عنها بأنها متلقات بالقبول؟ لماذا ما قالوا هذا الحديث تلقت الأمة بالقبول؟ لماذا؟ هذا أمر. الأمر الآخر يا عبد الله يا طالب علم حديث، الأمر الآخر أنه لو كان الأمر كذلك لجاز العمل بالحديث الضعيف، انتبه، لجاز العمل بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام. وأظن أن كل الذي سمعته أنت منذ أن طلبت العلم إلى الآن في علم الحديث هي عبارة واحدة، هل يعمل بحديث ضعيف فضائل أعمال أم لا؟ بس فكيف الأمة تعمل بهذا الحديث وتتلقى بالقبول في باب عقائد والحديث ضعيف؟ يبقى يلزمنا أن نقول يعمل بالحديث الضعيف في باب العقائد إذا تلقت الأمة بالقبول، وفي باب الأحكام، وهذا ما لم نراه في كلام العلماء. العلماء متفقون على أن الحديث لا يعمل به في باب من أبواب الشريعة إلا ما تعلق بفضائل الأعمال اللي البعض قاله وقد وضع له شروط، فدل هذا على أن هذا النوع ليس ضعيفا. وأنا أقول لك الذي يشكل عندك هو ماذا؟ الذي يشكل عندك أن الإسناد الموجود ضعيف. وأقول لك ما يشكل هذا الإسناد اللي أمامك ضعيف، لكن الإسناد الضعيف عندنا هذا لم يعد هو المطلوب. دعك من هذا الإسناد، لقد دخلت الأمة بإسنادها بأسره، وبالتالي هذا الإسناد هو ماذا؟ هو التلقي بالقبول، ولا زالت الأمة تلقى وتعمل به في أحكام، في عقائد، في أعمال فاضلة، في كل أبواب الدين. بل إنني أقول لك هذا من أعلى أنواع الحديث، ولهذا بعضهم يقول وطلب الإسناد له من التكلف، ويقولون اشتهاره يغني عن إسناده. إذن علامة تبقى على إسناده، علامة تبقى وقف عند الإسناد، وأنت تقبل لأئمة الفن بأن شهرتك تغني عن إسناد، تقول لابد من إسناد، يقولون لك الشهرة تغني عن الإسناد، يبقى لم يقول إسناد إسناد، يقولون تغني عن الإسناد. طيب تبقى عندنا مسألة وهي متعلقة بفقه بوالده أم لا. كما قلنا عندما يصحح الحديث فلا يقتل الوالد بولده. طب إذا لم يقتل الوالد بولده هل يرثه وهل يكون عليه دية أم لا؟ قال ابن عبد البر رحمة الله عليه أجمع العلماء على أن القاتل عمدا لا يرث شيئا، على أن القاتل عمدا لا يرث شيئا من مال المقتول ولا من ديته، حتى ولو كان وليدا، حتى ولو كان وليدا. روي عن عمر وعلي ولا مخالف لهما من الصحابة، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء، رواه الدارقطني والبيهقي وصححه العلامة الألباني رحمه. هذا ما يتعلق بهذا المبحث وهو العزيز والمشهور. يبقى هذا المبحث تضمن عدة أسئلة نذكرها فقط. الأسئلة اكتب عندك السؤال الأول، هذا المبحث، السؤال الأول ما تعريف الحديث العزيز عند الناظم وهل توافقه على هذا أم لا؟ السؤال الثاني ما حد الحديث العزيز في المشهور عند أهل العلم. السؤال الثالث، ما وجه تسميته عزيزا؟ ما وجه تسميته عزيزا؟ السؤال الرابع، هل يلزم في العزيز أن يرويه عثمان في كل طبقة؟ وماذا لو زاد عن اثنين في طبقة من الطبقات؟ وماذا لو قل عن اثنين؟ السؤال الذي بعد ذلك، هل العزيز شرط للصحيح؟ هل العزيز شرط للصحيح؟ وما وجه من اشترطه للصحيح؟ وما الرد عليه؟ السؤال الذي بعد ذلك، ما تعريف الحديث المشهور عند الناظم؟ وهل توافقه على عليه أم لا مع التعليل؟ مع التعليل. السؤال الثاني، المشهور يطلق على معنيين، ما هما؟ السؤال الذي بعد ذلك، هل يلزم من اشتهار الحديث على ألسنة الناس الصحة؟ الصحة. السؤال الذي بعد ذلك، مثل لبعض الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس وهي غير صحيح، وهي غير صحيح. السؤال الذي بعد ذلك، ما الفرق بين المشهور عند العلماء وما تلقته الأمة بالقبول؟ وهل يلزم من شهرة الحديث عند العلماء الصحة؟ وهل يلزم من تلقي الأمة للحديث بالقبول الصحة؟ السؤال الذي بعد ذلك، أذكر كلام أهل العلم في حديث لا يقاد الوالد بالولد، لا يقاد الوالد بالولد من جهة ثبوته ومن جهة أحكامه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دمياط من رمز لنفسه بألف حاء، يقول: قلتم بارك الله فيكم أن الراوي العزيز الذي لا يكثر عنه الحديث وقد يكون مجهولا، فماذا عن الصحابة الذين قلت روايتهم؟
الصحابة كلهم عدول، الصحابة لا يخضعون لقواعد المحدثين المتعلقة بالقبول والرد فيما يكون الراوي فيه عدلا أو ليس بعدل، كذلك الاتصال، ولهذا مراسيل الصحابة مقبولة والصحابة كلهم عدول. أما فيما يتعلق بالضبط أو كذا، نعم قد يضبط الصحابي بعض الألفاظ وقد لا يضبطها ويضبطها غيره، فالشاهد أن الصحابة لا يدخلون في هذا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من طنطا من الأخ طلعت، يقول: لماذا لا نقتصر في حد الأحاديث على طبقة الصحابة فقط؟ وذلك لأننا نرى دائما أن طبقة الصحابة أقل في العدد عمن بعدهم، فلم نرى حديثا يرويه ثلاثة من الصحابة ثم ينزل العدد في من بعد الصحابة.
ما أدري إيه وجه الإشكال. يقول إيه؟
أعد. أننا نقتصر في حد الأحاديث على طبقة الصحابة فقط، إذا قلنا العزيز يروي اثنين من الصحابة ولا نذكر ما بعد الصحابة.
لا لا لا، هذا ليس بالصحيح. هذا في كل الطبقات، هذا في كل طبقات، طبقة الصحابة ومن بعد الصحابة. فأي طبقة من هذه الطبقات الاعتبار بالطبقة الأقل، الاعتبار بالطبقة الأقل. فالغريب ما كان في طبقة من طبقاته راوي واحد، العزيز ما كان في طبقة من طبقاته راويان، أقل طبقاته راويان، الغريب أقل طبقاته راوي، المشهور ثلاثة، وهكذا سواء في الصحابة أو في غير الصحابة. نعم.
يوجه يا شيخنا السؤال، يقول مثلا: هل يقل عدد الرواة بعد الصحابة عن ما كان عليه في
دي مسألة الصحابة؟ أخرى، هذه نسبية، هذه نسبية. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من المدينة النبوية من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز العمل بالحديث الضعيف إذا كان معناه صحيحا؟
لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، أما إذا كان معناه صحيحا. المعنى الصحيح هذا من أين أخذنا صحته؟ من كتاب الله، من سنة رسول الله الصحيح. إذا عملنا يكون بماذا؟ ليس بالحديث الضعيف، عملنا بالحديث الصحيح، عملنا بالآية القرآنية. أما الحديث الصحيح بنفسه، الحديث الضعيف بنفسه هذا لا يعمل به. فإن قلنا معناه صحيح فنعمل بهذا، نحن عملنا بالصحيح ليس بالضعيف، لأننا حكمنا على المعنى بأنه صحيح من أين؟ إما لوروده في كتاب الله وإما لوروده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.